بعد كل ما حصل له من أذى وتنكيل وكل أصناف الأذى في جنب الله عز وجل، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصره الله في فتح مكة يقف على رؤوسهم وهم يتساءلون ماذا عساه أن يفعل بهم، فيقول عليه الصلاة والسلام كلمته الخالدة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. حياك الله يا شيخ، مرحبا بك حبيبنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أجمل قصة وعبارة يسطرها التاريخ في حلمه عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم. ما هو الحلم وكيف لنا أن نتصف به؟
الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أحييك أخي يحيى وأحيي الإخوة والأخوات من يشاهدوننا في هذه الساعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع. صفة الحلم صفة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى. عندما وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم صلى الله عليه وسلم بالترحاب، حتى قال لهم: مرحبا بالقوم لا خزايا ولا ندامة. تأمل إلى هذه التحية من خير البرية صلى الله عليه وسلم، ما أجملها وما أعذبها. ثم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تقاطروا عليه صلى الله عليه وسلم من على رواحلهم، ثم أقبلوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ويضمونه إليهم، إلا الأشج بن عبد القيس لم يفعل كما فعلوا ولم يصنع كما صنعوا، وإنما أخرج جعبته وأخرج منها زوادته، ثم تنحى في حائط من حيطان المدينة وأخرج ثوبين أبيضين، ثم اغتسل ولبس هذين الثوبين وتطيب وعدل من حاله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
هو في الحقيقة يحمل من الشوق والحنين لسيد المرسلين كما في قلوبهم وربما أكثر، لكنه من حلمه رضي الله عنه لم يبادر أو يصنع كما صنعوا، وإنما أخذ أهبته لمثل هذه اللحظة الحاسمة الفارقة في حياته. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أصفتان في أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. إذن هي منة ربانية، عطية إلهية، الله عز وجل امتن بها على هذا الإنسان أن يكون حليما. ولذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حليم، حليم على عباده، لا يبادرهم بالعقوبة سبحانه وتعالى. لو أن الله تبارك وتعالى يؤخذنا بذنوبنا لأخذنا عن آخرنا سبحانه وتعالى، ولكنه أهل التقوى وأهل المغفرة، حليم على عباده، ينظر إليهم ويطلع عليهم وهم يعصونه وهم يبارزونه بالعظائم ويأتون بالجرائم، ثم لا يبادرهم بالعقوبة بل يملي لهم ويمهلهم ليتوبوا ليؤوبوا ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى ليصلحوا ما بينهم وبينه، وربما يعاقبهم شيئا قليلا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم، إذن هنا في غاية حكمة، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يفيئون إلى الله، لعلهم يعلمون بعجزهم وفقرهم وحاجتهم، وأنه لا قدرة لهم على عذاب الله ولا طاقة لهم ولا احتمال على عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا من حلمه على عباده سبحانه وتعالى، لا يبادر بالعقوبة، ولو أنه بادرنا بكل ذنب وأنزل علينا العقوبة لأهلكنا عن آخرنا ولما وجدت على هذه الأرض من ديار، لكنه حليم.
إذن الحلم هو التغاضي، القدرة على التغاضي عن أخطاء الآخرين، كيف نستطيع أن نعرف الحلم؟
الحلم بالمعنى الحقيقي هو التأودة، عدم العجلة، فإن الله حليم لا يعجل سبحانه وتعالى، كريم لا يبخل سبحانه وتعالى،
قريبا من الأنات سبحان
التأودة
الله،
والأنات عدم الاستعجال، عدم التحرك بسرعة غير منطقية وغير معقولة وغير مقبولة، يزن الأمور قبل أن تفعل. يعني الإنسان الحليم، نستطيع نقول إنسان حليم، هذا الإنسان الغير أهوج الذي لا يتصرف بسرعة بلا هواجة بلا، وإنما يفكر ويحلل القضية
وتروى،
ثم يعرضها على عقله وعلى قلبه، كانت خيرا يمضي فيها، أما إذا كانت شرا أقصر عنها. ولذلك بعض السلف يقول ليت لي عنق كعنق الجمل. قالوا لما؟ قال إذا أردت الكلمة أن تخرج من قلبي لا تصل على لساني حتى أفكر فيها، أكانت لي أمضيها أم كانت علي فأقصيها.
أقصيها.
لا، هذا هو الحلم يا أخي الكريم، أن تفكر قبل أن تتصرف. الله، تفكير قليل، أهذه لي أم علي؟ هل هذا التصرف في صالحي أم ضدي؟ هل هذه الكلمة سأفرح بها في يوم أن ألقى الله عز وجل بها في صحيفتي، أم أني سأقول يا ليتني لم أقلها ولم أفعلها؟
هل يعتبر من الأخلاق الأساسية التي لا بد أن يتصف بها الشخص، أم يعتبر من الأخلاق الزائدة؟
الواقع يشهد بأننا في أمس الحاجة إليها، ما في المحاكم وما في الشراط وما في السجون وما في الإصلاحيات يدل على أننا في حاجة ماسة إلى هذا الخلق. نحن نعيش حياة واقعها رتمها سريع سريع، حتى التفكير سريع، حتى أخذ القرار سريع، ولذلك نخطئ كثيرا ونجني على أنفسنا كثيرا ونسيء إلى غيرنا كثيرا. فنحن في حاجة إلى هذا التمهل والتؤدة، لذلك التؤدة من الله والعجلة من الشيطان. وللأسف صفة من صفات الإنسان أنه عجول، وهذه جبلة جعلت فينا وللأسف الشديد.
الله أكبر يا شيخ، أنت تتكلم وأنا أتذكر حقيقة كل يوم لما أروح للدوام للعمل أو أروح لأي مشوار، بسبب الزحام الشديد الآن في كل مدن العالم الإسلامي تقريبا، ليس فقط في مدينتي كمدينة جدة، وفي كل المدن حقيقة نسافر إليها نجد ازدحام شديد، ونجد الناس كأنهم يعني يتهارشون فيما بينهم. فهل يعني اكتساب هذه الخصلة، هذه الحميدة حقيقة اللي هي الحلم، هل ممكن تحل هذه المشاكل في المجتمع؟ لو أن كل المجتمع يحلم على بعضه ويتأنى كما قلت ويتغاضى عن أخطاء الآخرين وعن زلاتهم، كيف يكون الأثر حقيقة لو شاع هذا الخلق بين أوساط المسلمين في مجتمعاتهم؟
لو أن أصبحنا بهذه الصفة العظيمة جميعا بلا استثناء، أنا أقول ستنتهي الكثير والكثير من مآسينا ومن مصائبنا في حياتنا. متى يقتل الإنسان إلا إذا استعجل في أخذ القرار؟ متى يطلق زوجته إلا إذا أسرع في هجرانها أو طلاقها؟ ولذلك كثير من الناس عندما يطلق زوجته ما أن يقول بالكلمة حتى يستفيق ويندم عليها ويتأسف ويذهب إلى المفتين والمشايخ، أحبها زوجتي أم أولادي.
وكنت
حتى أن أحد الإخوة ذهب إلى شيخ من المشايخ وقال يا شيخ طلقت زوجتي، فاستفصل منه الشيخ ثم قال لا أراها تحل لك حتى تنكح زوج غيرك. فغضب الرجل قال يا شيخ اتق الله، تفرق بيني وبين زوجتي يا شيخ خاف الله. قال أنا طلقت أم أنت الذي طلقت؟ إذن أنت هل كان هذا من قبل؟ يا أخي الكريم، عندما يضرب الإنسان سواء زوجته ولده في الشارع في أي مكان كان، هل فكر لحظات من لحظات عمر الزمن كفيلة بأن تجعلنا نتخلى ونتخلص من كثير من تصرفات اللا مسؤولة التي نندم عليها، لكن حين لا تسع تمندم.
أذكر في قصص العرب حقيقة تلك الجارية التي أتت بالماء الساخن جدا، قرأناها عندما كنا في الطلب، فاندلق الماء على طفل من أطفال سيد الجارية، فأصابته بحروق شديدة، فذكرته بالله عز وجل فقالت له والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظنا، فقالت والعافين عن الناس
عفونا عنك،
ثم قالت والله يحب المحسنين،
اذهبي فأنت حرة.
إذن يا فضيلة الشيخ، هل تعتقد أنه إذا أراد الإنسان أن يكتسب هذه الصفة الحلم عليه بقراءة سير الأولين لعله يستفيد؟
أقول أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر.
ماذا يعني؟
يعني تريد أن تكون حليما؟ أنت سيطر على نفسك. ابن القيم له كلمة در ثمينية، يقول نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. مرة بعد مرة بالدربة بالتجربة مرة بعد أخرى تسيطر على نفسك بإذن الله عز وجل. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. الإنسان يستطيع بإذن الله عز وجل أن يغير في أخلاقه.
إذا قرار
يستطيع بإذن الله عز وجل إذا أراد، إذا استشعر حجم وخطورة التسرع والهواجة والطيش وعدم الحلم. إذا استشعر هذه القضية ثم استشعر ماذا سيستفيد من الحلم، سيفكر، سيختار روية، سيستطيع أن يكون القرار قرارا حكيما، سيتخلص من كثير من سلبياته، عند ذلك سيكون حليما بإذن الله مرة بعد مرة. يا أخي الكريم، أقولها بحق، نحن نحتاج أن ننظر إلى فعل وحلم النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المذنبين. إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه القضية من هذه الجزئية، والله يا أخي الكريم سنندم كثيرا في تعاملاتنا مع الطائعين ومع عباد الله الصالحين ومع المقربين منا.
كيف كان تعامله مع المذنبين؟ قد يكون شيخ الحبيب بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، نعدكم بعد هذا الفاصل أن نعود لسؤالنا ومداخلتنا مع الشيخ، كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام في حلمه على المذنبين. مرحبا بكم مرة أخرى. توقفنا عند مداخلتنا مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه على المذنبين.
تأمل تعجب، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لا شك أن هذه معصية عظيمة وذنب كبير. فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. فقال يا رسول الله وقد ضرب على صفحة خده، والله يا رسول لا أجد غيرها، يعني ما عندي عبيد ولا إماء، ما عندي لهذه الرقبة والعنق. فقال له صلى الله عليه وسلم بكل بساطة وكل هدوء، قال له عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوتيت إلى من الصيام؟ مشكلتي أنا في الصيام، ما أستطيع أصبر وأحتمل. فقال له صلى الله عليه وسلم بكل تأودة وحلم، قال له عليه الصلاة والسلام فأطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي.
من أين؟
من أين آتي؟ من أين أتصدق؟ أسألك بالله ولنكن صادقين مع أنفسنا، لو أني أنا المفتي وجاء إلي رجل يسألني بهذه الصورة، ماذا سينقدح في ذهني؟ هذا مستهتر، هذا لعاب، هذا لا يريد الحكم، هذا يريد مخرج، يبحث له عن مخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي تحلم معه، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ اجلس. وجاء رجل بقنو عظيم، قال له عليه الصلاة والسلام فخذه وتصدق به. قال يا رسول الله أعلى بيت أفقر من بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام خذه وأطعم أهلك وتصدق منه. بكل صبر، بكل حلم، بكل تأودة، بكل رفق، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا الإنسان من هذا الذنب بالإتيان بالكفارة الشرعية. لكن هذه الأحكام الشرعية أخي ما نزلت عقوبة، وإنما نزلت للتأديب والتهذيب والتربية. يؤتى صلى الله عليه وسلم ويخبر برجل مخدج في حائط سعد بن عبادة، وهو سيد من سادة الأنصار رضي الله عنه، رجل مخدج يعني بمفهوم من الحديث يعني رجل من ذوي القدرات الخاصة أو الإعاقات يعني. هذا الرجل كان في حائط من حيطان سعد بن عبادة، فمرت به جارية فخبث بها، يعني زنى بها،
فجر بها الفاحشة. نعم.
ثم تاب وأناب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال ارفعوا أمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية اختلفت الموازين الآن،
وصلت إلى ولي الأمر،
ولي الأمر وصلت إلى، لابد من الحد الشرعي. فقال ائتوني به، فجاءوا به يحمل بين الرجال، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم جلد على عظم، يعني هزيل للغاية. يقول الراوي فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه من حلمه فرق له رسول الله. لكن هنا حد لابد أن يقام، لابد، هو زان غير محصن، لابد أن يجلد 100 جلدة. طيب لو طبق عليه الحكم الشرعي ربما يقتل ويموت، ولا بد أن يطبق الحد الشرعي ليتنقى ويتربى ويتطهر من هذا الذنب. فقال صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي إلى هذا الرحيم الحليم عليه الصلاة والسلام، قال ائتوني بعثكال به 100 شمراخ. أرأيت هذا الغصن في هذه النخلة؟ غصن واحد به 100 شمراخ. قال اضربوه بها واحدة، انتهت القضية، طبق عليه الحكم الشرعي، تنقى من ذنبه، تطهر من خطيئته. القضية هذه الأحكام الشرعية لم تأتي يا أخي الكريم إلا للتربية والتهذيب وتنقية النفس، الإزالة الخطايا من الدواوين بمثل هذه الأحكام الشرعية. تأمل معي يا أخي الكريم هذه الرحمة والحلم الذي كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الرجل. هذا بمقاييسنا مرتكب لكبيرة من الكبائر، ربما نقول فاجر زاني وربما نقول ارتكب الفواحش، لكنه عندما رآه رق له صلى الله عليه وسلم وتحنن له ثم نقه. أخي الكريم، موقف ثالث وهو أعجب من الذي قبله. رجل كان بينه وبين امرأة في الجاهلية علاقة قديمة، كان بينه وبينها حب يعني، ثم أسلم وأسلمت، فالتقى بها في طريق في فج من فجاج المدينة، وعندما رآها حن لها، فمد بيده إليها، مد بيده إليها، فالمرأة كانت في يقظة من إيمانها، قالت: مه، اتق الله، فإن الله قد جاء بالإسلام وأذهب عنا عيبة الجاهلية. يعني أنت فين؟ احنا خلاص الجاهلية ذهبت، ولت الدبر. فكف يده، وهذا حال المؤمن، إذا ذكر بالله تذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فكف يده ثم ولى عنها، لكن القلب ما زال معلق بها، فضرب برأسه في جدار فانتدر الدم من رأسه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع. يا أخي الكريم، ربما لو أن إنسانا جاء إليه قال: والله أنا كنت تبت إلى الله واستقمت على أمر الله، لكن لقيت وحدة وفعلت بها وفعلت، ربما أقول: يا أخي أنت ما تخاف الله، أنت فاجر، أنت الله تاب عليك وأنت ما زلت في الوحل، أنت ربما
شوف إيش اللي صار لك
للأسف الشديد، يعني يشوف الله ماذا فعل براسك أنت، هذه مقدمة. وأنت النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال آخر وشان آخر، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم يأتي التعقيب العجيب: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا ادخر له عقوبته في يوم القيامة حتى يوافيه بها كأمثال الجبال. بالله عليك، أليست نقلة لهذا الرجل يا أخي الكريم؟ نقل من الأسى والأسف والندم والألم إلى الأمل ورحابة الصدر وسعة الأمر، واستطاع عليه الصلاة بحلمه أن ينتشل هذا الإنسان من هذه الحالة التي كان عليها لينتقل إلى فج آخر ومسلك آخر. بالحلم أخي الكريم، نستطيع أن نأخذ بزمام قلوب الناس إلينا، ونأخذ بأيديهم إلى مولانا سبحانه وتعالى، ونسوقهم إلى الله سوقا جميلا.
سبحان الله، كانت هذه النقطة هي التي أريد أن أبدأ فيها معك أيضا، وقضية بالحلم نستطيع أن ندعو إلى دين الله عز وجل بدون أي كلام، بالأفعال. هذه الحميدة وهذه الخصلة الحميدة حقيقة، لو المؤمنون المسلمون حقيقة في أصقاع الأرض تمسكوا بهذه الحميدة وتغاضوا وصبروا وتأنوا على غير المسلم، لكانت من أقوى الدعاية لهذا الدين. فضيلة الشيخ عبد اللطيف، أنت كما نعلم حقيقة تعمل في لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة، هل تذكر لنا بعض القصص التي كان الحلم سيدها الأعظم حقيقة، وكانت يعني مؤثرة جدا بحيث يستفيد منها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات؟
أنا سأعود إلى كلام أردت أن أعقب عليه. لو أن تعاملنا بهذا الحلم مع غير المسلمين، هل سيدخلنا في دين الله؟ أنا أقول يا أخي، فلنتعامل بهذا الحلم مع المسلمين. نحن في أمس الحاجة
يحصل أحيانا،
للأسف الشديد يا أخي الكريم، هناك قسوة وجفوة في حياة الناس.
بس يا شيخ، يحصل أحيانا يكون في سفر أو دورات أو دراسة، فالشخص يكون يمثل هذا الدين حقيقة.
لا شك، لا شك، هذا كان قصدي. ربنا لا تجعلنا فتنة.
لا شك، نحن أولى بتعامل الحلم مع بعض حقيقة.
نحن أولى بهذا، ونقول يا أخي الكريم، نحن إذا نقبنا في بيوتنا وحياتنا نقول هناك عجر وبجر نحتاج إلى تعديل. وهذه الصفة العظيمة، صفة الحلم، نحن بأمس الحاجة إليها، بالذات في تعليم الناس، لأن المتعلم يشعر بفوقية ربما تحول بينه وبين أن يتلقى ممن يعلمه. لكن إذا تعاملنا معه كطبيب يتعامل مع مريض ومحب لمحب، ستصل هذه الكلمة. تأمل معي إلى هذا الموقف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن أحدثك عن واقعنا، بل سأنقلك إلى رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والعود إلى محمد أحمد. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، وبينما هو في صف الصلاة وإذا برجل يعطس. فقال معاوية يرحمك الله، تكلم في الصلاة، فالصحابة أخذوا يلحظونه بأعينهم، يعني صلاة
مستغربين مستنكرين.
نعم الصلاة. فقال واثق لأمية، تكلم، واثق لأمية، علامة تنظرون إلي هكذا.
إيش سويت؟
قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه، فعندما رأى هذه الحركة سكت. الموقف الآن يا أخي الكريم لا أقول انتهى، ابتدأ الآن، ينتظر ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يتكلم في الصلاة، يقول هو، يقول فديته من معلم، والله ما رأيت قبله ولا بعده تعليما خير من تعليمه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يكون فيها من كلام الناس، إنما التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فديتهم من معلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه. يا أخي الموقف هذا ما يجعلنا نفكر نحن مع سواء غير المسلمين أو مع أبنائنا أو مع طلابنا أو مع أحبابنا أو نحتاج إلى هذه الصفة، صفة الحلم. نحن للأسف الشديد نبادر بالعقوبة أكثر من المثوبة، نحن ربما نبادر بالتعجيز أكثر من التحفيز، ربما نحن للأسف الشديد نعاجل الناس بعقوباتنا وتبكيتنا ولومنا وتقريعنا أسرع مما نعاملهم بصبرنا وحلمنا وعطفنا ولطفنا. ولذلك نقول نحن نحتاج إلى مثل هذه الأخلاق النبوية. تخيل أخي معي أن رجل يأتي إلى بيتك هذا أو إلى مسجدك أو إلى مجلسك ويبول.
نقف ها هنا، هذه نقطة مهمة جدا سوف نعود إليها بعد هذا الفاصل. ماذا لو دخل أحدهم إلى حديقتك أو إلى بيتك أو إلى مكان أنت تملكه ثم فعل فيه فعلة مشينة؟ ما هو رد فعلك؟ بعد الفاصل نستمع إلى شيخنا عبد اللطيف بن هاجس الغامدي في هذه الحلقة. حياكم الله مرة أخرى. ماذا لو دخل أحدهم إلى دارك أو إلى حديقتك وفعل فعلا مستقذرا ليس في مكانه؟ أجلكم الله. هذا ما كنا توقفنا عنده قبل الفاصل. نعود إلى حبيبنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس فلنواصل في هذه
بيوت الحلقة. الله أكرم علينا من بيوتنا
ولا شك،
والمساجد التي يذكر فيها الله عز وجل ينبغي أن تكون أكرم علينا وأحب إلى نفوسنا من بيوتنا ومخادعنا ومنا. هذا الرجل من الأعراب جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولم يتسع له إلى ذلك المسجد الطيب المطيب، ويكفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسجد فيه، فيقوم ويبول في ناحية منه. الصحابة رضي الله عنهم شدهوا من هذا الموقف، أتضيق بك الدنيا على رحابتها ولا يتسع لك إلا هذا المكان؟ الحقيقة يا أخي أنا لا أجد مبرر لهذا الرجل، لا أدري لماذا هذا، يعني هو نوع من 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 الاختبار أو نوع من العناد أو نوع من الاستهانة، أنا لا أجد له مبرر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وجدوا في نفوسهم ما وجدت أنا في نفسي، فقاموا إليه يبكتونه ويلومونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان له شأن آخر، قال دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، يعني دعوه يكمل، لأنه ربما لو قطع يؤذى، دعوه لا تقطعوا عليه بولته حتى فرغ من بوله، ثم دعا به وقال له صلى الله عليه وسلم إن هذا المكان لا يكون فيه شيء من القذر، إنما هو للصلاة والذكر والطاعة لله عز وجل. طيب هذا التصرف العجيب من هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. القضية تنتهي بقوله عليه الصلاة والسلام أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، طهر المكان، انتهت المشكلة، فرغ من هذا الموقف. ثم قام يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، وصلى هذا الرجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله وهو في الصلاة هذا الرجل يدعو يقول في صلاته اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا، يعني اغفر لي ولهذا الرسول الكريم صاحب هذا الخلق الرحيم الحليم، أما هؤلاء الصحابة الذي كادوا يبطشون به ويفعلون بالأفاعيل فلا تفعل هذا بهم. فسمعه عليه الصلاة والسلام ثم قال له بعد الصلاة لقد حجرت واسع، رحمة الله وسعت كل شيء فلا تحجر علي وعليك. لكن استطاع بحلمه عليه الصلاة والسلام أن يأتي به وأن يكسب منه الدعوة والحب والحنان والإقبال والأخذ عنه. لذلك أقول يا أخي الكريم، نحن في أمس الحاجة إلى أن نتخلق بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبعث فظ ولا غليظ، وإنما بعث رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رحمة، رحمة للعالمين، حنان بالمؤمنين، رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتنا يا أخي، يتألم لألمنا، يحزن لحزننا، يعيش من أجلنا، حريص علينا أن ينجو بنا إلى الجنة، أن يأخذ بأيدينا إلى الله عز وجل، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذا هو الحلم. الرأفة والرحمة لا تأتي إلا بالحلم، لأن الإنسان لا يبادر إلى العقوبة وإنما يبادر إلى المثوبة والإحسان والإفضال، وهذا هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم.
والله وهذه هي القوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد
بالسرعة
بالسرعة، ولكن الشديد
الذي يملك نفسه
الذي يملك نفسه عند الغضب. نبغى توضيح أكثر يا شيخ.
جميل جميل. أنا أقول يا أخي الكريم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. هذا سؤال عظيم، وقد سأل عن عظيم. ما هو العمل العظيم الذي تكون النتيجة له أن يكون من أهل الجنة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. اختصار عجيب لخلق الحلم، لا تغضب. ما هو العكس؟ الحلم، الصبر، التأودة، الأناه، والأناه من الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على جمع من الشباب يحملون حجر يسمونه حجر الأشداء، يعني مثل رفع الأثقال في زماننا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك مر صلى الله عليه وسلم كما يقول سليمان بن سرد رضي الله عنه على رجلين يستبان يتشاتمان، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فذهبوا إليه فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. فقال الرجل: وهل بي جنون؟ هل أنا مجنون؟ هذا دليل على أن الغضب نفخة من نفخات الشيطان.
أتملك منه ما تملك.
أخي الكريم، تعال إلى اثنين يتخاصمان يتهاتران يتشاتمان، وقل لأحدهما تعوذ بالله من الشيطان، هل يقول بها؟
إلا من رحم الله. نعم.
في الغالب الأعظم أنه لا يقول بها. في الغالب الأعظم ربما يقول لك: يا أخي أنت ما شفته، تقول تعوذ بالله من الشيطان، يقول: يا أخي هو البادي، تعوذ بالله من الشيطان.
يا أخي قل له هو يتعوذ من الشيطان،
ابعد عني يرجع عليك.
يقول لك: قل له هو يتعوذ من الشيطان،
يبعد، بل يأتي إليك أنت وأنت تنهي المشكلة. يقول: أنت يعني ابعد عني. ليش؟ الشيطان عندما يقول بالله أعوذ بالله من الشيطان يذهب عنه وخز الشيطان. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، فلتأوي إلى ركن شديد، فإن الشيطان عدو لله، فإذا لجأت إلى الله فإنه يخنس، الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر الله عز وجل. فنحن في حاجة وحاجة ماسة إلى أن نتخلق بأخلاق الحلم في بيوتنا، في تعاملنا مع أولادنا، في تعاملنا مع طلابنا، في تعاملنا مع المسلمين، في تعاملنا حتى مع الكافرين، حتى مع من لا يؤمن بالله والآخر، ينبغي أن نحلم عليهم وأن نصبر عليهم وأن نتودد لهم وأن نحسن إليهم لنأخذ بأيديهم ليكونوا من أهل الجنة، فنكون وإياهم بنعمة الله إخوانا.
حلمه عليه الصلاة والسلام على ذلك اليهودي الذي كان يضع الأذى في طريقه.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد الدولة ورأس الدولة، كان يستطيع أن يأمر أي أحد من الصحابة أن يبطشوا بذلك الشاب اليهودي الذي كان يضع القذر والقمامة في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما مرض الموت عاده الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في نجاته من النار. يوسف عليه الصلاة والسلام يا شيخ، يليت نسمع منك أيضا في قوله، في قول الله عز وجل: قال لا تثريب عليكم
اليوم يغفر الله لكم.
بعد ماذا؟ بعد ماذا قالها عليه الصلاة والسلام؟
بل قال يوسف عليه السلام على أنبياء الله وعلى نبينا محمد: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعل نفسه طرف الخصومة.
الله
وهو أكبر. ضحية، وهو ضحية. هكذا خلق الكبار العظماء، يتعالون بمبادئهم بقيمهم عن أن يكونوا من أهل السفاسف والسخاسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الكبير يا أخي الكريم لا ينظر إلى الحقير، الكبير العظيم لا ينظر إلا للعظائم، لذلك النفوس الكبار لا تسقط مع هذه
السفاسف
السخيفة.
نعم.
نبينا عليه الصلاة والسلام يا أخي، والله لو لم نتذكر فقط إلا ما وقع من كفار مكة عليه الصلاة والسلام، أخرجوهم من بيته، طردوهم من حرم الله،
قتلوا أصحابه،
جيشوا الجيوش معه، هموا بما لم ينالوا مرات وكرات، حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، منعوا أصحابه، ذبحوا أصحابه، اتهموه في عقله وفي خلقه، طعنوا في نسبه، اقترحوا على الله عز وجل ألا يكون هو
كل
النبي،
أنواع
كل أنواع الأذى والبلاء. هل تعلم أنه عاقبهم أو أنه عذبهم
إذهبوا.
أو أنه انتصر لنفسه؟ لا يا أخي الكريم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم تلخصه مقالة عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، يعني أبدا البتة، من تقم لنفسه، متى ينتقم؟
إذا
انتهكت حدود الله عز وجل. أما لنفسه فما كان يشتفي لغيظه عليه الصلاة والسلام، ولا كان ينتقم لذاته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتعالى عن هذه الأمور ليضع جرحه تحت قدمه فيسمو به إلى ربه.
وهذا هو حال
وتعالى
العظماء من أنبياء الله عز وجل، والأمثل فالأمثل. أيها الأحبة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام لأشج بن قيس: إن فيك صفتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. ولقد كنا بدأنا هذه الحلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونختم بها أيضا لعلها تكون إبراسا لنا في حياتنا، ونقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء.